بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نتابع قراءة البرهان المؤيد، هذا الكتاب المبارك الذي تلقاه عن الشيخ الفقيه الشافعي الولي العارف أحمد الرفاعي رحمة الله عليه، تلقاه إخوانه من فمه وكتبوه. نتابع القراءة فيه، وكنا في آخر حلقة عرضنا منهج الإمام رحمة الله عليه في عرض العقائد، أو في عرض نموذج من نماذج العقيدة، مع التأصيل والتأكيد على أن يستمد المؤمن عقيدته من الكتاب والسنة. ونلاحظ أن الشيخ انتقل بعد أن عرض المنهج الذي يكون فيه المؤمن في العقيدة، انتقل إلى تثبيت الإيمان في القلوب بالوسائل العملية. آخر ما قرأناه، قرأنا قول الشيخ: أي سادة، اطلبوا الله بقلوبكم، هو أقرب إليكم من حبل الوريد، أحاط بكل شيء علما. ثم قال: الدين النصيحة. هو يريد أن يقدم النصح لإخوانه لتعمير قلوبهم، حتى تكون قلوبهم مستعدة للتصديق بالغيب، مستعدة للتفويض، مستعدة لقبول الخبر. لكنه في حسن تعبيره بدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم هذا النصح، فقال: الدين النصيحة. ثم أورد بعد ذلك نصحه لإخوانه، فقال: إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية، أي وأنتم تقولون لا إله إلا الله بألسنتكم، قولوا بقلوبكم معناها مع إخلاص منزه عن الأغيار، أي لا تدرجوا غيرا من الأغيار، وكل ما سوى الله من الأغيار. إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية ومن خطورات التشبيه والكيفية والتحتية والفوقية والبعدية والقربية. وهو هنا يؤكد على تكرير كلمة التوحيد مع نفي كل تشبيه أو تمثيل. قال: وخذوا نتائج الأعمال بخالص النية. نتائج تكرير كلمة التوحيد طاعة لله تبارك وتعالى، لأن من معاني لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا يقتضي عبادة وطاعة، يقتضي معاملة مع اتباع. فطالب إخوانه أن تكون هذه العبادات وأن تكون هذه الأعمال مع خالص النية كما قدم في مبتدا دروسه. قال الشيخ: وخذوا نتائج الأعمال بخالص النية، فقد قال سيد البرية عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والهجرة من أجل الأعمال، لكن هي مقبولة ومعتبرة عند الله تعالى حينما تكون إلى الله ورسوله، ولكن حينما تكون النية في هذا العمل الجليل الرغبة في الدنيا أو الرغبة في ما تشتهيه النفس، عند ذلك لا يكون القلب متوجها إلى الله تعالى وحده. قال الشيخ: أحكموا أعمالكم على الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. فبعد أن ذكر تصحيح العقيدة، وبعد أن دل إخوانه على تكرير كلمة التوحيد وإخلاص النية، نبه على الالتزام بما بنيت الشريعة عليه. قال: أحكموا أعمالكم على الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ثم قال: إياكم ومحدثات الأمور، أي عندما تدخلون في الدين ما ليس من أصوله، ما لا أصل له في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عندما يكون لهذا الشيء أصل في الكتاب والسنة، على سبيل المثال الذكر له أصلا في الكتاب والسنة، ولم تحدد الهيئة لأن الهيئة مطلقة، الصلاة قد حددت بهيئتها فهي عبادة مقيدة بهيئاتها، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يذكر الله على سائر أحيانه، فليس للذكر أي هيئة. وهكذا عندما يذكر الله الإنسان قاعدا قائما نائما، فهذه كلها وإن كانت هيئاتها لم ترد، إنما الأصل أنها مطلقة ليس فيها تقييد، وأصلها في الكتاب والسنة. لكن عندما يوجد الإنسان شيئا ما، على سبيل المثال لو ادعى شخص ما أن التهام النار عبادة، أظن أن هذا لا نجد له أصلا في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا مثال. وقيسوا على ما ذكرت. عاملوا الله تعالى بالتقوى، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى ترك ما نهى عنه، ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نأتي منه ما نستطيع، لكن ما نهانا عنه نجتنبه اجتنابا كليا. ولا تتحقق التقوى إلا عندما نعمل هذا الأمر في سلوكنا. عامل الله بالتقوى، عندما قال وتعاونوا على البر والتقوى، البر فعل كل خير والتقوى ترك كل شر. ولذلك لما كان الصيام تركا فإنه يدرب على الترك العام، كان تركا خاصا، يترك الإنسان طعاما، يترك شرابا، يترك شهوة، لكنه يدرب الإنسان على الترك العام الذي هو التقوى. لهذا قال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى ترك، البر فعل، وتعاونوا على البر والتقوى. قال عامل الله بالتقوى، اجتنبوا المحظورات، اجتنبوا المحرمات، اجتنبوا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وعاملوا الخلق بالصدق وحسن الخلق. معاملة الخلق بالصدق تعطي للمؤمن مصداقية وموثوقية، حتى إن الأستاذ بديع الزمان النورسي، هذا الرجل الداعية الصوفي، كان يقول إن الصدق ينبغي أن يكون في عصرنا هذا سبيل المؤمن، وأن لا يلجأ إلى الكذب رخصة، لأن الوضوح في هذا الزمان هو الذي يعطي موثوقية لشخصية المسلم. فكلما كان الإنسان في معاملته مع الخلق صادقا، يا إخوتي، كان سلفنا رحمة الله عليهم إذا نسج بعضهم ثوبا ثم ظهر في هذا النسيج عقدة، كانوا يضعون على العقدة لونا مميزا، فإذا جاء المشتري نبهوه وقالوا انظر فإن في هذا النسيج كذا وكذا من العقد. هكذا كانت المصداقية سائدة. فلم يكن سلفنا ممن يحتالون على الناس أو يتعاملون مع الخلق بالالتواء. لذلك قال وعاملوا الخلق بالصدق وحسن الخلق، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. يستطيع المسلم بحسن خلقه أن يكون دعوة إلى الإسلام. الإسلام جميل، لكن الناس يحتاجون إلى رؤيته في الإنسان. ما ورد في القرآن شيء عظيم، لكن الناس يحتاجون إلى رؤيته تجربة عملية واقعية مطبقة في الحياة. فقد سئم الناس من ترداد العبارات مع البعد عن تطبيقها العملي. حسن الخلق لا يكون من خلال كلمات إنما يكون من خلال استيعاب، يكون من خلال سعة الصدر، يكون من خلال الحلم، يكون من خلال الصبر، يكون من خلال الإحسان إلى الخلق. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، مع أنهم خالفوكم في العقيدة، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون بالبر معهم، لأن حسن الخلق دعوة. عاملوا الخلق بالصدق وحسن الخلق، عاملوا أنفسكم بالمخالفة. كما نعامل الخلق بالصدق وحسن الخلق، فإننا نقف موقفا مغايرا حينما تكون المعاملة مع النفس الأمارة بالسوء. إذا أمرت النفس صاحبها بالسوء فإنه يخالفها ويوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. حتى تستجيب النفس لأمر الله ورسوله وترتاض على أمر الله ورسوله، عند ذلك نرحمها: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، وراعها وهي في الأعمال سائمة. أي إنها إذا سلكت الطريقة الموافقة للحق فلا تجعل ديدنك مخالفتها. وقفوا عند الحدود. والوقوف عند الحدود أمان، لأن الله سبحانه وتعالى حد حدودا، وحدود الله محارمه. فعلى الإنسان ألا يقع في ما حرم الله، لأن أمان الإنسان في البقية، بقية الله خير لكم. المحظورات يا إخوتي قليلة، والأصل في الأشياء الإباحة، فلماذا يترك الإنسان بقية الله الواسعة ويقع في الحدود المحرمة؟ لماذا يحوم حول المحرمات ويقترب منها؟ ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، أي ابتعدوا عما يجركم إليه، عن مثيراته، عن دواعيه، عن مقدماته. وقفوا عند الحدود، ابتعد ولاحظ أن التقوى هي مفتاح كل خير. قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والوفاء بالعهد من علامات الإيمان، لأن المنافق إذا عاهد غدر، والمؤمن شيمته الوفاء بالعهد. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكأنه وهو ينقل هذه الآية يلخص ما تقدم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رجل من الصالحين لصاحبه: هل تحفظ ألفية ابن مالك؟ قال: حفظت منها فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. قال: لقد وفقت إلى الخير، فما أبيح فعل ودع ما لم يباح. ثم قال الشيخ: إياكم والكذب على الله والخلق. فبعد أن أمر بمعاملة الخلق بالصدق قال: إياكم والكذب على الله والخلق، إياكم والكذب على الله والخلق، فإن الدعوى كذب على الله وخلقه. يدعي الإنسان مقام الصلاح، يدعي الإنسان مقام الولاية، يدعي الإنسان مقام الزهد، يدعي الإنسان مقام التقوى، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الدعاوي تدل على أن الإنسان بعيد عن العبودية. رحم الله صاحب الحكم العطائية عندما قال: كيف تطلب عوضا على عمل لست له فاعلة؟ لو أنك وفقت إلى الصلاح فهل أنت الذي خلقت هذا الصلاح؟ لو أنت وفقت إلى التقوى فهل أنت الذي خلقت التقوى؟ لو أنك وفقت إلى العفاف والفضيلة فهل أنت الذي خلقت ذلك؟ الله خالق كل شيء. تذكر قول سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما قال: وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق خلق الطاعة في العبد. فإذا لاحظ هذا الإنسان أن ما يجري عليه من الخير إنما هو من خلق الله تبارك وتعالى، فكيف يدعي، كيف يكون صاحب الدعاوي؟ كانوا رحمة الله عليهم إذا قال أحدهم لمن يظن فيه الصلاح: أنت رجل صالح أو تقي، كان يقول له: وما يدريك وما علمك، من أين لك أن تحكم على شخص لا تعرف سريرته، هل شققت عن قلبه؟ هكذا كانوا ينظرون إلى نفوسهم. الإمام الجنيد رحمة الله عليه عندما كان يجلس ليحدث إخوانه كان يقول: لولا أنه يروى أنه يكون زعيم القوم أرذلهم ما حدثتكم. فكان ينظر إلى نفسه على أنه الأرذل بين إخوانه. فأين الدعاوي؟ كيف يمكن أن تأتي الدعاوي إلى من يحتقر نفسه يعظم الله تعالى وحده؟ الدعاوي تأتي من الغفلة، الدعاوي تأتي عندما يغيب الإنسان عن العبودية لله. لذلك قال الشيخ بعد أن حذر من هذا الكذب على الله والخلق وحذر من الدعوة قال: كل العبودية معرفة مقام العبدية. عندما يلتزم الإنسان العبدية لله تبارك وتعالى، عندما يشعر أنه عبد لله تبارك وتعالى، والعبد لا يملك يا إخوتي، بل سيده يملك كل شيء فيه، يملكه ويملك ما معه، هذه هي العبدية. وقالوا: أنت عبد، ولو المكاتب عبد، ولو بقي عليه درهم، لو أن العبد أراد أن يشتري نفسه وبقي عليه درهم يبقى في حكم العبد، أي لا بد من الخروج عن كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم حققنا بالعبدية ولا توجه قلوبنا إلا إليك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.